بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد انتهى الكلام معنا فيما سبق في التجويد بأن للنون الساكنة والتنوين 4 أحكام: الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. ثم مر معنا أن الإظهار هو لغة الإيضاح والبيان، وأنه اصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة ولا إدغام. وقد مر معنا أن أحرفه 6، وقد مر معنا أن أحرفه 6، من أقصى الحلق الهمزة والهاء، من وسط الحلق العين والحاء، من أدنى الحلق الغين والخاء. وفي هذا قال الجمزوري: للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ ذبيني. فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق 6 رتبت فلتعرفي: همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان ثم غين حاء ثم غين خاء. والآن ندخل إن شاء الله في الإدغام. قال رحمه الله تعالى: والثاني إدغام ب6 أتت، في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان: قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. الإدغام في اللغة يأتي بمعنى الإدخال. الإدغام لغة يأتي بمعنى الإدخال، إدخال شيء في شيء. وأما اصطلاحا فهو التقاء حرف ساكن بمتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا عند النطق. التقاء حرف ساكن يعني النون الساكنة أو التنوين بمتحرك يعني بحروف الإدغام المجموعة في قولك يرملون. بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، يعني مثلا كما سيأتينا نون ساكنة بعدها ياء: من يعمل، هي من يعمل، عند النطق نقول من يعمل، فيصيران الحرفان أو يصير الحرفان حرفا واحدا مشددا مع الغنة. والإدغام قسمان: إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. فالإدغام بغنة حروفه مجموعة في كلمة ينمو، والإدغام بغير غنة له حرفان: الراء واللام، وحروف جميع الإدغام يرملون. كلمة يرملون تجمع جميع حروف الإدغام بغنة أو بغير غنة. فالقسم الأول الإدغام بغنة، يعني أن يصير الحرفان حرفا واحدا مشددا مع الغنة. مثاله في حرف الياء، تنوين بعده الياء، مثل قوله تعالى خوض يلعبون، خوض تنوين آخره، وأتى بعده الياء، والياء من حروف الإدغام، فنقول خوض يلعبون، خوض يلعبون. ومثال نون ساكنة بعدها الياء ما سبق، فمن يعمل، أصلها فمن يعمل، نون ساكنة بعدها الياء. وهنا نلحظ أن الإظهار قد يأتي في كلمة أو كلمتين، وأما الإدغام بغنة وبغير غنة لا يأتي إلا في كلمتين. طيب، مثال النون، والنون من حروف الإدغام بغنة بعد التنوين، شيء نكر، تنطق هكذا، شيء نكر. ومثال النون الساكنة بعدها نون من حروف الإدغام، وإن نظنك، تقرأ هكذا، وإن نظنك. ومثال الميم بعد التنوين قوله تعالى قول معروف، تنطق هكذا، قول معروف. ومثال الميم بعد النون الساكنة من ماء، تنطق هكذا، من ماء. ومثال الواو بعد التنوين تبت يدا أبي لهب وتب، أبي لهب وتب، تنوين بعده الواو، والواو من حروف الإدغام بغنة، فنقول أبي لهب وتب. ومثال النون بعدها الواو قوله تعالى من ولي، أصلها من ولي، ولكن تضغم فتصير حرفا واحدا مشددا مع الغنة، من ولي. إذن هذا هو القسم الأول، ويسمى عند أهل التجويد إدغام الناقص بغنة. وشرط هذا النوع كما سبق أن يكون في كلمتين، شرط الإدغام بغنة أن يكون في كلمتين، أما إن كان في كلمة واحدة فإنه لا يضغم، ولذلك قال الناظم إلا إذا كانا بكلمة فلا تضغمك دنيا ثم صنوان تلا. دنيا نون ساكنة بعدها الياء، ولكن لا نقول دنيا، هذا خطأ، لأن شرط الإدغام بغنة أو بغير غنة أن يكون في كلمتين، فإن اجتمعتا في كلمة واحدة، إن اجتمعت النون الساكنة مع أحد حروف الإدغام فإنها تنطق كما هي، دنيا صنوان، صن نون ساكنة بعدها الواو، والواو من حروف الإدغام، ولكن لا نقول صنوان، هذا خطأ، وإنما نقول صنوان، ننطقهما كما هما. وهذا إذا اجتمع حرف من حروف الإدغام مع النون الساكنة في كلمة واحدة فإن أهل التجويد يسمونه بالإظهار المطلق. وأما الثاني وهو الإدغام بغير غنة، قال في اللام والراء ثم كررن، يعني الثاني القسم الثاني إدغام بغير غنة، وحرفاه اثنان الراء واللام. فمثال مثال التنوين مع اللام قوله تعالى ويل لكل همزة، ويل تنوين بعدها اللام، ما نقول ويل لكل، وإنما ويل لكل همزة، ويل لكل همزة. ومثال كلمتين نون بعدها اللام من لدن، من لدن ننطقها هكذا من لدن. ومثال تنوين بعده الراء غفور رحيم ننطقها هكذا غفور رحيم غفور رحيم. ومثال النون بعد الراء من ربهم ننطقها هكذا من ربهم من ربهم. طيب إذن هذا الإدغام، يقول الناظم والثاني إدغام بستة أتت، يعني الأول الإظهار من أحكام النون الساكنة والتنوين، والثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين الإدغام بستة أتت، يعني له حروف ستة مجموعة في كلمة يرملون. ثم قال لكنها، أي هذه الحروف قسمان، الحروف قسمان، قسم يدغم، قسم يدغم يدغم فيه بغنة، والغنة قلنا الصوت من الخيشوم، من يعمل هذا الصوت الذي يخرج من الخيشوم يقال له الغنة. قال لكنها، أي هذه الحروف قسمان أيضا، قسم يدغم، قسم يدغم بغنة، وهي مجموعة في كلمة ينمو، علم يعني عرفت وعلمت، إلا إذا كانا بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. هذا يشير إلى شرط الإدغام، أنه في النون الساكنة لابد أن يكون في كلمتين، وأما التنوين فإنه طبيعي أن يكون في كلمتين. ثم قال والثاني، أي القسم الثاني من أقسام الإدغام، إدغام بغير غنة، يعني تدخل حرفا بحرف ولكن لا تغن، من لدن من لدن. قال في اللام والراء ثم كررن، يعني الراء إذا نطقت تكرر، من ربهم غفور رحيم. إذن هذا هو الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين، وأكتفي بهذا القدر مما يتعلق بأحكام النون الساكنة والتنوين، وأؤكد على الطلاب والطالبات أن يطبقوا هذه الأحكام عند القراءة حتى يتم لهم حفظ القواعد مع تطبيقها. يعني مثلا على سبيل المثال لو أن أحدا قرأ سورة من القرآن بعد أن تعلم حكم الإظهار وحكم الإقلاب، فإنه يطبق هذه الأحكام في البداية كما سبق، ثم بعد ذلك تكون عنده القراءة يعني طبيعية دون تكلف. فمثلا لو قرأ سورة الهمزة في قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، هنا يقول تنوين بعده اللام، واللام من أحكام الإدغام بغير غنة، ويل لكل همزة لمزة، همزة لمزة، يقول هنا تنوين بعده اللام، فهنا يوجد إدغام بغير غنة. ومثلا لو قرأ قوله تعالى على سبيل المثال سورة الليل، فأما من أعطى واتقى، يقول من أعطى، من نون ساكنة بعدها الهمز، والهمز من حروف الإظهار، فهنا إظهار، فيقرأها هكذا، فأما من أعطى واتقى، لا يقرأ فأما من أعطى، هذا خطأ، وإنما يظهر. ولو قرأ مثلا قوله تعالى في سورة سورة الأعلى قوله تعالى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. هنا يقول ونيسرك، هنا نون مضمومة، إذن هذه ليست ساكنة، ليست معي، فذكر إن نفعت، يقول هنا نون ساكنة بعدها النون، والنون من حروف الإدغام بغنة، فيقرأها هكذا، فذكر إن نفعت الذكرى، ثم يقول سيذكر من يخشى، نون ساكنة بعدها الياء، والياء من حروف الإدغام بغنة، فيقرأها هكذا، سيذكر من يخشى، وهكذا يطبق أحكام القرآن في أو عند قراءته. انظروا إلى قوله تعالى في سورة الغاشية، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع. طيب، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة. طيب، نكتفي بهذا القدر، مع أن السورة مليئة بالأحكام، فنطبق فنقول وجوه يوم، تنوين بعده الياء، والياء من حروف الإدغام بغنة، يومئذ خاشعة، تنوين بعده الخاء، والخاء من حروف الإظهار، عاملة ناصبة، تنوين بعده النون، والنون من حروف الإدغام بغنة، فنغنها بمقدار حركتين، عاملة ناصبة. طيب، تصلى نارا حامية، تنوين بعده الحاء، والحاء من حروف الإظهار، فنظهر ولا نضغم، تصلى نارا حامية، تسقى من عين، نون بعدها العين، والعين من حروف الإظهار، عين آنية، تنوين بعده همزة، والهمز من حروف الإظهار، ليس لهم طعام إلا، طعام تنوين، وإلا همز بعد التنوين فحكمه الإظهار. وقوله وجوه يومئذ ناعمة، تنوين أتى بعده حرف الياء، والوجوه ياء، والياء من حروف الإدغام بغنة، يومئذ ناعمة، تنوين أتى بعده النون، والنون من حروف الإدغام. وهكذا إذا كل واحد منا طبق في قراءته أحكام التجويد في البداية يكون هناك شيء من التدقيق، ثم بعد ذلك ينطلق في قراءته بإذن الله تعالى دون تكلف، لأنه حفظ الأحكام وطبقها فجرى أو تجري على لسانه بإذن الله هذه الأحكام. ولذلك سبق معنا أننا قد يوجد منا من يتعلم أحكام التجويد في الكيفية في كيفية النطق دون أن يعرف أحكامها. فمثلا قد تسمع أو قد نسمع بعض الذين يستمعون للقراء يقرأ قراءة جيدة، فمثلا كما سبق: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. فنقول له: عاملة ناصبة، إيش الحكم هنا؟ يقول: لا أدري، لكنه يطبقها. فالذي يتعلم أحكام التجويد مع كثرة تطبيقه بإذن الله تعالى وسماعه للقراء يتقن التجويد ويتقن القراءة، ثم بعد ذلك يشتغل بتدبر القرآن. وكما سبق وأن نبهنا إلى أنه ليس المقصود في التجويد أن تمعن في التكلف في كيفية القراءة، فإن السلف ذموا هذا الأمر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد انتهى الكلام معنا فيما سبق في التجويد بأن للنون الساكنة والتنوين 4 أحكام: الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. ثم مر معنا أن الإظهار هو لغة الإيضاح والبيان، وأنه اصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة ولا إدغام. وقد مر معنا أن أحرفه 6، وقد مر معنا أن أحرفه 6، من أقصى الحلق الهمزة والهاء، من وسط الحلق العين والحاء، من أدنى الحلق الغين والخاء. وفي هذا قال الجمزوري: للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ ذبيني. فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق 6 رتبت فلتعرفي: همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان ثم غين حاء ثم غين خاء. والآن ندخل إن شاء الله في الإدغام. قال رحمه الله تعالى: والثاني إدغام ب6 أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنواني تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. الإدغام في اللغة يأتي بمعنى الإدخال، الإدغام لغة يأتي بمعنى الإدخال، إدخال شيء في شيء. وأما اصطلاحا فهو التقاء حرف ساكن بمتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا عند النطق. التقاء حرف ساكن يعني النون الساكنة أو التنوين بمتحرك يعني بحروف الإدغام المجموعة في قولك يرملون. بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، يعني مثلا كما سيأتينا نون ساكنة بعدها ياء. من يعمل، من يعمل هي من يعمل، عند النطق نقول من يعمل، من يعمل، فيصيران الحرفان أو يصير الحرفان حرفا واحدا مشددا مع الغنة. والإدغام قسمان، إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. فالإدغام بغنة حروفه مجموعة في كلمة ينمو، والإدغام بغير غنة له حرفان الراء واللام، وحروف جميع الإدغام يرملون. كلمة يرملون تجمع جميع حروف الإدغام بغنة أو بغير غنة. فالقسم الأول الإدغام بغنة، يعني أن يصير الحرفان حرفا واحدا مشددا مع الغنة. مثاله في حرف الياء، تنوين بعده الياء، مثل قوله تعالى خوض يلعبون، خوض تنوين آخره، وأتى بعده الياء، والياء من حروف الإدغام، فنقول خوض يلعبون، خوض يلعبون. ومثال نون ساكنة بعدها الياء ما سبق، فمن يعمل، أصلها فمن يعمل، نون ساكنة بعدها الياء. وهنا نلحظ أن الإظهار قد يأتي في كلمة أو كلمتين، وأما الإدغام بغنة وبغير غنة لا يأتي إلا في كلمتين. طيب مثال النون، والنون من حروف الإدغام بغنة بعد التنوين، شيء نكر، تنطق هكذا شيء نكر. ومثال النون الساكنة بعدها نون من حروف الإدغام، وإن نظنك، تقرأ هكذا وإن نظنك. ومثال الميم بعد التنوين قوله تعالى قول معروف، تنطق هكذا قول معروف. ومثال الميم بعد النون الساكنة من ماء، تنطق هكذا من ماء. ومثال الواو بعد التنوين تبت يدا أبي لهب وتب، أبي لهب وتب، تنوين بعده الواو، والواو من حروف الإدغام بغنة، فنقول أبي لهب وتب. ومثال النون بعدها الواو قوله تعالى من ولي، من ولي، أصلها من ولي ولكن تضغم فتصير حرفا واحدا مشددا مع الغنة، من ولي. إذن هذا هو القسم الأول، ويسمى عند أهل التجويد إدغام ناقص بغنة. وشرط هذا النوع كما سبق أن يكون في كلمتين، شرط الإدغام بغنة أن يكون في كلمتين، أما إن كان في كلمة واحدة فإنه لا يضغم، ولذلك قال الناظم إلا إذا كانا بكلمة فلا تضغمك دنيا ثم صنوان تلا. دنيا نون ساكنة بعدها الياء، ولكن لا نقول دنيا، هذا خطأ، لأن شرط الإدغام بغنة أو بغير غنة أن يكون في كلمتين، فإن اجتمعتا في كلمة واحدة، إن اجتمعت النون الساكنة مع أحد حروف الإدغام فإنها تنطق كما هي دنيا صنوان. صن نون ساكنة بعدها الواو، والواو من حروف الإدغام، ولكن لا نقول صنوان، هذا خطأ، وإنما نقول صنوان، ننطقهما كما هما. وهذا إذا اجتمع حرف من حروف الإدغام مع النون الساكنة في كلمة واحدة فإن أهل التجويد يسمونه بالإظهار المطلق. وأما الثاني وهو الإدغام بغير غنة، قال في اللام والراء ثم كررن، يعني الثاني القسم الثاني إدغام بغير غنة وحرفاه اثنان الراء واللام، فمثال التنوين مع اللام قوله تعالى ويل لكل همزة، ويل تنوين بعدها اللام، ما نقول ويل لكل، وإنما ويل لكل همزة، ويل لكل همزة. ومثال كلمتين نون بعدها اللام من لدن، من لدن ننطقها هكذا من لدن. ومثال تنوين بعده الراء غفور رحيم، ننطقها هكذا غفور رحيم، غفور رحيم. ومثال النون بعدها الراء من ربهم، ننطقها هكذا من ربهم، من ربهم. طيب، إذن هذا الإدغام. يقول الناظم والثاني إدغام بستة أتت، يعني الأول الإظهار من أحكام النون الساكنة والتنوين، والثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين الإدغام بستة أتت، يعني له حروف ستة مجموعة في كلمة يرملون. ثم قال لكنها، أي هذه الحروف قسمان، الحروف قسمان، قسم يدغم فيه بغنة، والغنة قلنا الصوت من الخيشوم، من يعمل هذا الصوت الذي يخرج من الخيشوم يقال له الغنة. قال لكنها، أي هذه الحروف قسمان أيضا، قسم يدغم بغنة وهي مجموعة في كلمة ينمو، علم يعني عرفت وعلمت، إلا إذا كانا بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. هذا يشير إلى شرط الإدغام أنه في النون الساكنة لابد أن يكون في كلمتين، وأما التنوين فإنه طبيعي أن يكون في كلمتين. ثم قال والثاني، أي القسم الثاني من أقسام الإدغام، إدغام بغير غنة، يعني تدخل حرفا بحرف ولكن لا تغن، من لدن. قال في اللام والراء ثم كررن، يعني الراء إذا نطقت تكرر، من ربهم غفور رحيم. إذن هذا هو الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين. وأكتفي بهذا القدر مما يتعلق بأحكام النون الساكنة والتنوين، وأؤكد على الطلاب والطالبات أن يطبقوا هذه الأحكام عند القراءة حتى يتم لهم حفظ القواعد مع تطبيقها. يعني مثلا على سبيل المثال، لو أن أحدا قرأ سورة من القرآن بعد أن تعلم حكم الإظهار وحكم الإقلاب، فإنه يطبق هذه الأحكام في البداية كما سبق، ثم بعد ذلك تكون عنده القراءة يعني طبيعية دون تكلف. فمثلا لو قرأ سورة الهمزة في قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، هنا يقول تنوين بعده اللام، واللام من أحكام الإضغام بغير غنة، ويل لكل همزة لمزة، همزة لمزة، يقول هنا تنوين بعده اللام، فهنا يوجد إضغام بغير غنة. ومثلا لو قرأ قوله تعالى على سبيل المثال سورة الليل، فأما من أعطى واتقى، يقول من أعطى، من نون ساكنة بعدها الهمز، والهمز من حروف الإظهار، فهنا إظهار، فيقرأها هكذا فأما من أعطى واتقى، لا يقرأ فأما من أعطى، هذا خطأ، وإنما يظهر. ولو قرأ مثلا قوله تعالى في سورة سورة الأعلى قوله تعالى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، هنا يقول ونو يسرك، هنا نون مضمومة، إذن هذه ليست ساكنة، ليست معي، فذكر إن نفعت، يقول هنا نون ساكنة بعدها النون، والنون من حروف الإدغام بغنة، فيقرأها هكذا فذكر إن نفعت الذكرى، ثم يقول سيذكر من يخشى، نون ساكنة بعدها الياء، والياء من حروف الإدغام بغنة، فيقرأ هكذا سيذكر من يخشى، وهكذا يطبق أحكام القرآن في أو عند قراءته. انظروا إلى قوله تعالى في سورة الغاشية بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. طيب ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة. طيب نكتفي بهذا القدر. مع أن السورة مليئة بالأحكام، فنطبق فنقول وجوه يوم، تنوين بعده الياء، والياء من حروف الإدغام بغنة، يومئذ خاشعة، تنوين بعده الخاء، والخاء من حروف الإظهار، عاملة ناصبة، تنوين بعده النون، والنون من حروف الإدغام بغنة، فنغنها بمقدار حركتين، عاملة ناصبة. طيب، تصلى نارا حامية، تنوين بعده الحاء، والحاء من حروف الإظهار، فنظهر ولا نضغم، تصلى نارا حامية، تسقى من عين، نون بعدها العين، والعين من حروف الإظهار، عين آنية، تنوين بعده همزة، والهمز من حروف الإظهار، ليس لهم طعام إلا، طعام تنوين، وإلا همز بعد التنوين فحكمه الإظهار. وقوله وجوه يومئذ ناعمة، تنوين أتى بعده حرف الياء، والوجوه ياء، والياء من حروف الإدغام بغنة، يومئذ ناعمة، تنوين أتى بعده النون، والنون من حروف الإدغام. وهكذا إذا كل واحد منا طبق في قراءته أحكام التجويد في البداية يكون هناك شيء من التدقيق، ثم بعد ذلك ينطلق في قراءته بإذن الله تعالى دون تكلف، لأنه حفظ الأحكام وطبقها، فجرى أو تجري على لسانه بإذن الله هذه الأحكام. ولذلك سبق معنا أننا قد يوجد منا من يتعلم أحكام التجويد في كيفية النطق دون أن يعرف أحكامها. فمثلا قد تسمع أو قد نسمع بعض الذين يستمعون للقراء يقرأ قراءة جيدة، فمثلا كما سبق، هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، فنقول له عاملة ناصبة، إيش الحكم هنا؟ يقول لا أدري، لكنه يطبقها. فالذي يتعلم أحكام التجويد مع كثرة تطبيقه بإذن الله تعالى وسماعه للقراء يتقن التجويد ويتقن القراءة، ثم بعد ذلك يشتغل بتدبر القرآن. وكما سبق وأن نبهنا إلى أنه ليس المقصود في التجويد أن تمعن في التكلف في كيفية القراءة، فإن السلف ذموا هذا الأمر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.